بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله عز من قائل في الآية 8 من سورة يوسف المباركة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم. كنا في الحلقة أو بعض الحلقات الماضية، ليس في الحلقة الأخيرة فقط، نتحدث عن منهج الفكر الديني وعن الحقب التطبيقية التي مر فيها هذا المنهج وما جرى له وما جرى عليه.
نعم.
وانتهينا إلى الفترة الحساسة نسبيا، فترة الغيبة الناقصة أو الغيبة الصغرى. نعم. في الشائع، وتبين لنا أن شيعة أهل البيت عليهم السلام محصنون إلى درجة كبيرة باعتبار أن الكتاب يعتقد جمهور علمائنا والكل، بل الدعية الاتفاق على هذا مكررا، أنه موجود من غير تغيير ولا تحريف ولا تبديل، وهذا مثبت، وليس علينا بالغوغائيين الذين يطبلون من هنا وهناك، خصوصا في هذه الآونة في الفضائيات وغيرها. وهذا أمر معيب أساسا في حق القرآن الكريم، أن الإنسان ليسجل مذهب على مذهب أو أتباع مذهب على أتباع مذهب يتلاعبون بحرمة القرآن الكريم. الأمر الثاني، الثقل الثاني، الثقل الأصغر في تعبير الروايات، الذي آتى أكله كل حين ويؤتي أكله كل حين بإذن ربه. أيضا واضح أن هنالك منهج روائي متصل الحلقات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن الله، من ذاك الطرف، من هذا الطرف، عن أمير المؤمنين عليه السلام وأبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه، تكامل كمنهج، كتراث بشكل واضح. في الجانب العملي ثبتت مرجعية الفقيه في الدين، في أمور الدين. يوجد ثلاث جوانب أساسية: الجانب الأول هو الجانب العقدي، الجانب الثاني هو الجانب التشريعي، والجانب الثالث هو الجانب المفاهيمي. في النظرية هذه الجوانب الثلاثة أساس، ويحيط بها ويلم بها الشبهات ودرء الشبهات. في كل عصر توجد شبهات ورد شبهات. في الجانب العقدي ثبتت العقيدة بشكلها الكامل، لم يعد هنالك مفردات عقدية جديدة، لأن العقيدة محصورة وغير قابلة كالفقه للتجدد بتجدد الوقائع والأيام. على أساس ما هو موجود نجيب على شبهات قد تتجدد مع الأيام وقد تتغير وتتبدل وتتلون بألوان مختلفة مع الأيام. أصول العقيدة ثبتت بشكل واضح، وامتاز مذهب أهل البيت عليهم السلام أنه يجمع بين العقل أساسا والنقل، وثبتت العقيدة وجعلت الأمور البارزة والأساسية الخلافية جزءا من الأصول. إنما جعل العدل والإمامة من أصول الدين، إنما جعلا مع أن العدل يرجع إلى صفات الله سبحانه وتعالى، فهو جزء من التوحيد في الحقيقة
لزيم.
لكن الخلاف الكبير عليه في الأمة والاستدلالات الباهتة من قبل بعض أشباه العلماء للتشكيك في التحسين والتقبيح العقليين، كان لابد من أن يبرز من قبل العدلية، وثبت بشكل كامل بدون تردد ولا تغير ولا تذبذب في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مستقا عن أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. والإمامة استمرار للنبوة من دون نبوة، كما هو واضح، حفظ تراث النبي حفظا معصوما، وتبليغه وتعليمه وتطبيقه، وهذا ما فعله أئمة أهل البيت عليهم السلام وحافظوا عليه بشكل كبير، لذلك كان هذا التراث الذي بين أيدينا. حملت علوم الكتاب والسنة هم كبار العلماء والفقهاء. هنا يوجد شيء لابد أن نعترف به، وهو أننا في زمن يسمى بزمن اليتم.
صحيح.
شئنا أما بينا. لا لنقص في الاعتقاد، فإن الاعتقاد راسخ وواضح. ولا لنقص في البنية العلمية، فإن البنية العلمية واضحة جدا وناصعة البيان. والنظام التشريعي كامل ومتكامل بلا شك ولا ريب. غاية الأمر أن الكلمة الأولى الفصل هي المعصوم عليه السلام في منهجنا الفكري. يعني في أي خلاف في الدين يحصل، الكلمة الفصل هي المعصوم، لأن غير المعصوم لا تكون له الكلمة الفصل، تتعدد الاجتهادات وتتناول. هذا ليس بدعا من الرسل على مستوى الرسالات، ولا بدعا من الأمم على مستوى أمة الإسلام، ولا بدعا من المذاهب على مستوى أتباع الإسلام المحمدي الأصيل، أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أعني بهذا أنه في جميع المدارس الفكرية بعد تجلي النص الديني يصبح الاجتهاد في هذه النصوص الدينية، يعني اجتهاد في تعاليم الكتاب وتعاليم السنة المطهرة. في أمة الإسلام انسد الباب عند شريحة واسعة من المسلمين بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وآله، وحصلت مجريات خطيرة عندما منع تدوين النبي لأسباب واهية قرنا أو يزيد. نعم، لأن التدوين فعليا وإن أباحه عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، لكن على التحقيق لم يدون إلا بعد مضي 20 عاما من القرنية من
القرن الثاني.
القرن الثاني. ولعل الشعبي أو الشعبي كما يقولون، وإن كان الأصح الشعبي بحسب الظاهر، هو أول من دون والله العالم. لا، مدرسة أهل البيت رأينا بشكل واضح كيف أن الأمور استمرت حلقات متصلة ونقد. لكن مع ذلك يا أخي، مع كل هذه المحاسن، في واقع بدنا نعترف فيها، وهي أن الكلمة الأولى في عصر الغيبة باتت للفقيه، لا لعزل المعصوم والعياذ بالله، بل لعدم القدر على الوصول إليه. والمقصود من عدم القدر على الوصول إليه يعني قناة قانونية لا توجد للوصول إليه. قد يصل إليه الأوحدي من الناس، فإن الإمام يعيش في هذه الدنيا،
وهي إرادة المعصوم
بشرية.
هي إرادة المعصوم،
نعم، لأسباب قاهرة. وهي أسباب الغيبة وعلل الغيبة التي لسنا بصددها فعلا، وقد نتعرض لها في بعض ثنايا هذا البرنامج. لأن هذا البرنامج أهل البصائر كل الأبحاث البصيرية لابد أن نبحثها فيه، ولو لم يكن له وحدة موضوعية إلا أنه يدور حول ما يعتق المنتظرين في غيبة الإمام سلام الله عليه من تحديات وأمور. لكن الفقيه، ونحن أهل التخطئة مو أهل التصويب، لأن التصويب أمر فظيع يعني حقيقة يعني الآن كلما فكرت فيه كلما مججته أكثر. يعني أن نقول بأن الله ليس له أحكام، ما أدى إليه نظر الفقيه والحكم، وكل فقيه أدى نظر إلى شيء، كم حكم لله يصير؟ أو يوجد الأشلع من هذا، أنه توجد أحكام لكن إذا أدى نظر الفقيه إلى خلافها يتغير الحكم لتغير نظر الفقيه.
مشكل
يعني يترك الله علمه لجهل من لم يعلم. لا، نحن أهل تخطئة، نقول فقهاءنا أجلاء، عظماء، علماء، كبار، باعوا جماجمهم لله، قضوا أعمارهم كلها في سبيل الله والتراث العلمي، لكن معنى لكم غير معصومين،
يصيبون ويخطئون بخلاف المعصوم.
غاية يطلع من نسبة الخطأ ضئيلة في هكذا نظام مرصوص إن صح التعبير، وفيه شرائط دقيقة جدا في الجانب العلمي وفي الجانب السلوكي، في الجانب المنهج الاستقامة أيضا. واضح أن الكلمة الأولى، وهذا تحدي كبير حقيقة يعني، صارت الكلمة الأولى للفقيه في عصر الغيبة التامة. وهذا من الفوارق بين عصر الغيبة الصغرى وعصر الغيبة الكبرى أو الغيبة التامة كما ورد في الرواية، وأحب أن أعبر بتعبير الرواية. على هذا الأساس العلماء تصدوا للأمر طبعا، وأعطوا تجربة مشرقة وناصعة. يعني الآن إذا نظر الإنسان في تجربة الشيخ المفيد مثلا في العقيدة، إذا نظر في تجربة الشيخ أبو جعفر الطوسي في التفسير والفقه، يجد تجربة راقية جدا
علم الكلام ما
لا علم الكلام واضح في العقيدة يعني علم الكلام
لا قصة أنه كهو كباب هو مفصول
الشيخ الطوسي لا الشيخ الطوسي عنده كتاب تمهيد الأصول كتاب مهم وعنده جمل العلم والعمل
لعله هو من الأوائل من كتب
بس هو أبرز في الفقه والحديث كما هو واضح
شيخ الطوسي
فجهود جبارة وعظيمة لكن على كل حال هنا يوجد شيء واضح والناس قطعوه قبلنا بسنوات قطعوا لأنهم قطعوا رابطتهم بالمعصوم عليه السلام منذ البداية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أن الفقيه كلامه حج في الدين فالعقيدة لابد أن يكون وهذا من امتيازات مذهب أهل البيت لا يجوز التقليد في العقيدة هذه أصلا من معالم مذهب أهل البيت الآن شفت كلام لبعض الباحثين الجدد أنصاف العلماء يقولون بأنه لا مانع من التقليد في العقيدة هذا غريب حقيقة يعني غريب غريب
منطق جديد
الآن أنت تتيقن إذا تيقن فلان يعني اعتقدت التقليد هو التبعية من دون معرفة الدليل من دون الاقتناع بالدليل لأنك لا تعرف الدليل ولا من أهل الاستدلال
صحيح.
مثل عوام الناس بالنسبة للفقهاء
بالعودة إليهم
نعم أما أن يقال تقليد في العقيدة فالكلام ينقض صدوه ذيله يعني عقيدة وتقليد لا يجتمعان التقليد في أحسن حالاته ظن والعقيدة يقين مركب يعني يقين مشدد فكيف يصير الاعتقاد هو اليقين الراسخ ما عندنا يقين غير راسخ لكن لبيان دقة الاعتقاد والمعتقد فالناس دور العلماء أن يعلموا العقيدة بدليلها للناس والناس تقتنع طبعا في الأثناء يعني قد يقول لي واحد من عموم الناس قل لي يعني يكون نترك شغلنا ونجي نجلس في الحوزات أو الجامعات نتعلم عقيدة 20 سنة لا المقصود من تعلم العقيدة الدليل دليل واحد يورث اليقين يكفي وفي عقائد بديهية أصلا
صحيح
والناظر في التراث يعرف قيمة هذا بشكل واضح ففي الاعتقاد دور العلماء هو التعليم بالدليل وهذا ما تجلى لعلمائنا ولخصوا المطولات في كتب مختصرة والخلافيات أيضا صنفوا فيها كتبا عظيمة جدا وإذا بدك رأيي إلى الآن أنا لا أرى شيء اسمه شبهات بالمعنى الحقيقي جديدة
في العقيدة
أي كل ما يذكر الآن سواء في التوحيد أو في الإمامة أو في الدهريين والملاحدة أو اللي يدعون الإلحاد الآن في عصر النصارى موضة هذه لا أرى عندهم أشياء جديدة يا أخي تعابير جديدة
جعجعة
بيستعملوا أدوات تعابير التواصل الاجتماعي وغيرها وإلا جوهر الفكرة جوهر الشبهة تجد أنا من قبل 1000 سنة مطروحة من قبل 1200 سنة مطروحة
صحيح
في الإمامة ما شفنا شيء يعني من الشبهات اللي طرحها عبد الجبار في كتاب المغني ورد عليها بشكل دقيق السيد المرتضى علم الهدى في كتاب الشافي في الإمامة إلى يومنا هذا نجد الشبهات مكرورة
مكرورة نعم
مكرورة وبعضهم بيثير لك شبهات مثل ابن تيمية وغيرها في منهاج السنة أو السنة مكررة وجزء منها أصلا معيبة
نعم.
يعني لما بيجيك واحد بيقول لك والله حديث الغدير مو متواتر ونصف الثاني ضعيف يعني هذا شخص ما يعرف تراثه هو
صحيح.
ويكفينا مؤونته الطبري اللي ألف في حديث الغدير مجلدة. طبري صاحب التاريخ المعروف
طبعا.
ويكفينا في جوابه الألباني في عصرنا الحاضر اللي هو على منهاجه ورفض أشد الرفض كلامه هذه ما اسمها شبهات هذه اسمها ما أدري شو اللي يسميها تسرع شنشنة أو ألد الخصام ما أدري مباهتة على كل حال هذا لا يليق بالعلم وبأهل العلم هذا الأسلوب أيا كان الخلاف في العقيدة أو في الفقه أو في أي شيء في الجانب الفقهي ليش في الجانب الفقهي إذا بدنا نوصف بشكل طبيعي الحياة تتجدد
طبعا
الحياة وقائعها مستجدة تحدياتها دائما في تطور والتطور يفرض أحكام شرعية لأنه نحن أتباع الشعار القائل لا تخلو واقعة من حكم
طبعا
فلا بد من استنباط الحكم. فالفقه دائما أدواته تتجدد.
إيش من العلوم المغلقة؟
أبدا ولا يمكن أصلا. إذا أغلق الفقه بطل حقيقة. يعني بيبقى لك شوية النظام العبادي وبعض الأمور. يعني الآن الوسائل البنكية، الطبية، الوقائع، التلقيح الصناعي،
مستجدات،
الخلايا الجذعية أو البصمة الوراثية وما يترتب عليها في عناصر الإثبات القضائي والجزائي،
نعم،
إلى ما هنالك يا أخي بحر مواج.
نعم.
هذا الفقهاء سطروا فيه ملاحم بطولية حقيقة. يعني في كل عصر، يمكن نحن في عصرنا مقصرين، خليني أقول في مواكبة الأبحاث، وإن كان على مستوى الفتاوى فقهاءنا يجيبون على كل ما يرد إليه من استفتاءات، لكن على مستوى الأبحاث التنظيرية وإلا بتشوف أن علماءنا عبر التاريخ كانوا يفتقون الفقه. يعني الآن اللي بينظر الفقه عند الشيخ المفيد في المقنعة شو كان، وعند الشيخ الطوسي في المبسوط شو صار في فارق 20 سنة. وبيقول لك الشيخ الطوسي في مقدمة المبسوط بأنه زعموا أنه ليس لنا في الفقه باع وفروع فقهية، وأننا لا نفتي إلا بما ورد في الروايات. فجعل أمام المغني لابن قدامة اللي كان أهم كتاب مفتق من حيث التفريع عند السنة، وزاد عليه وأجاب على صهيقة مذهب أهل البيت من أول الفقه عليهم السلام إلى آخر
الصلوات،
وألف كتاب المبسوط. فكان نقلة نوعية. فقهانا جروا على هذا حتى صار لدينا مثل صاحب جواهر الكلام أو الشيخ الأعظم الأنصاري أو أخيرا وليس آخر الفقهاء الكبار الإمام الخميني والسيد الخوئي والشهيد الصدر وهؤلاء العمالقة إلى المعاصرين حفظهم الله تعالى. ففي الفقه واضح أيضا المنهج بقي محفوظ مرتب ماشي. في المفاهيم الدينية المنهج هو نفس المنهج، يعني عندك الآيات القرآنية وعندك الروايات الشريفة ومنها نأخذ مفاهيمنا. بتقول لي أديش عمل على جنبة المفاهيم؟ أقول تحتاج إلى عمل كبير وعظيم. خليني أكون واقعي،
بس نحن متفقين أنه في أشكالة على إبراز المفاهيم
بلا شك، في عنصر الخطاب تعميق والخطار، وإن كان المصدريات كافية ووافية
متسالم عليها،
المنهج واحد. شوف في الفكر الديني نحن منهجنا واحد، عقل ونقل. نقل يعني كتاب وسنة،
صحيح.
ما عندنا شيء
صحيح.
آخر ما في شيء.
نعم نعم.
بتقول لي مذهب صحابي، بتقول لي اتفاق مجتهدي عصر من العصور، بتقول لي هذه كلها لا نعير لها وزن في المنهج الاستنباطي،
نعم،
سواء في العقيدة أو في الفقه. في المفاهيم قل العمل نسبيا. يعني مثلا إذا جينا أخذنا شريحة القرآن الكريم عند المسلمين قاطبة، مش عم تحدث، تجد صنف التفاسير كثيرة لكن تجد مكرور مكرور. يعني لولا أن العلامة الطبطبائي مثلا في عصر
الميزان
أخرج مفاهيم القرآن، أنا ما أتكلم شيعي وسني هنا، أخرج مفاهيم القرآن وجمع بين الآيات بشكل أخرج تعاليم القرآن الكريم. هذا الميزان لا تنظر له 20 مجلد، هذا لو كتبه على غرار بقية الكتب لصار 100 مجلد.
أكره مجموعة محاضرات يعني، ولا لو عمل عليه لكان
لا هو الآن لو أراد الإنسان أن يكتب بالأسلوب الذي يكتب في الكتب حتى عند أكابر المفسرين لو صار أكثر من هذا أضعاف. المهم هنا، المهم في المفاهيم نحتاج إلى عمل أكثر لإبراز الدين، وإن أبرز ما عندنا خلل مفاهيمي، عندنا خلل في التطبيق. بتطلع لك هون حركة معينة والله تدعي شريعة ظاهرة وباطنة، أو يطلع لك هنا وهنا عند المسلمين قاطبة.
نعم
يعني
نعم.
طبعا حركات التصوف نشأت عند غيرنا أكثر منا، طبعا أنا لا أحكم على التصوف كما يحكم الآخرون، فيه غثه وسمينه، لابد أن نقول للغث غث وللسمين سمين.
جيد.
لأن منهج الدين أصلا قائم على الرقائق الروحية، غاية الأمر ضمن ضوابط الكتاب والسنة.
قرأت شيء أنا للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر،
نعم،
شيء يعني قريب لهذا الشيء، أنه مو كل التصوف يعني مذموم.
إيه نحن لا نقبل يا أخي. بالأخير التصوف نحن لدينا الزهد الإسلامي، لدينا التبتل والانقطاع إلى الله، لدينا في العزلة روايات كثيرة عن الناس في زمن فسد الزمان وأهله، هجران المجالس العاطلة، ما بدي أدخل كثير إلى هالموضوع
بشكل قيد لنا
بشكل تفصيل
نوقف عن
هذا النظام.
هذا
طيب، هذا النظام هو اللي صار سائد وقائم في عصر الغيبة.
نعم.
شيعة أهل البيت عليهم السلام في قلوبهم عصر، يعني عنوان الإمام لا يعرفونه. المقصود من فقدان الإمام، إذا عبرنا في بعض الحالات بفقدان الإمام، المقصود فقدان العنوان لا فقدان المعنوان.
نعم طبعا.
وإذا حصل خلاف في الفقه بين الفقهاء في الفتوى، هذا أمر طبيعي لأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، عن كل المسلمين وعن كل العالم.
نعم.
هذا تحدي للوجدان.
نعم.
يعيشه كل واحد منها. لذلك نعبر عن هذا الزمان بزمان اليسر، كما ورد ونسب إلى الإمام العسكري عليه السلام أنه يقول: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الأول الذي يلي إبليس وجنوده يمنعونهم من الخروج على ضعيفة شيعتنا. هذا هو المشهد، لذلك أعبر عنه باليتم. هنا الشيعة كيف أئمة أهل البيت عليهم السلام نهجوا معهم، يعني صرنا الآن على أعتاب بيت القصيد في تحصين المنتظرين أكثر فأكثر.
نرى كيف حصن أئمة. هو السؤال هو طبعا يحتاج إلى سلسلة على ما عمل الأئمة. إحنا غير حديث كنا ندفعكم، كنا شو الرعاية الطاهرة الطيبة وشو الحب من أئمتنا للشيعة. كيف درجة الشيعة على مدارج ما تعلموه من أئمتنا في زمن الغيبة تحصينا للعقيدة؟
شوف، الشيعة توجههم العقيدي صار محسوم من زمن الأئمة وبقوا عليه. في التوجه الفقهي العام أيضا هم اعتادوا أن الأئمة أرجعوهم كما رأينا في حلقات سابقة إلى الفقهاء. غاية الأمر استقل الفقهاء الآن، استقل يعني كأنه موجود رباه الأئمة، خلينا نفترضهم إذا ناخذ النهج كأنه شخص واحد حي ومستمر إلى أن استوى على سوقه وتكاملت أدوات الاستنباط وتكاملت الكتب وقالوا له أوكل الأمر إليك. الشيعة ما عانوا المشكلة هنا بهذا الجو. على مستوى الشبهات أيضا نفس الكلام يا أخي، هو مين يعني في زمن الأئمة المتأخرين، من هو الذي كان يتصدى عادة للجواب على الشبهات؟ تجد في الأئمة الأوائل الإمام علي يجلس في رحبة الكوفة ويحتاج سلام الله عليه، لكن في الأئمة المتأخرين من زمن الصدق فما بعد غالب المناظرات والمقابلات والمواجهات هم التلامذة. يعني بيطلع لك فقيه كبير مثل الفضل بن شاذان مثلا في زمن الإمام العسكري عليه السلام، وبألف كتاب الإيضاح في نقض المذاهب والأديان وإلى ما هنالك، ويطرزه الإمام العسكري:
الله،
إني لأغبط أهل خراسان
بالفضل
لمقام الفضل بن شاذان.
الله الله الله.
شوف، يعني يجعله الإمام تالي تلو المعصوم.
جميل. السلام تالي المعصوم.
لذلك الشيعة أنا في تقديري في الجانب الفقهي الكتب موجودة، التراث موجود، الاستمرار موجود. كانت تصير نكسات مثل نقصة الشلمغاني في الغيبة الصغرى أو غيره
أو بطائن.
هذه النكسات سرعان ما يتغلبون عليها، ولذلك نحن ما شفنا في مدرسة أهل البيت مشكلة أساسية من هذه الجهة. الفرد الفلاني انحرف وارتد مثلا، خليني أمثل لك مثال تكون واقعية الفكرة. شيخ الطوسي في أول كتاب التهذيب، تهذيب الأخبار اللي هو من الكتب الأربعة، بيقول في شخص شريف النسب اسمه أبو الحسين الهاروني، كان من العلماء بمستوى معين، لما لاحظ ورأى الاختلاف في الروايات المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ارتد عن مذهب أهل البيت بعدما كان فيه. فيقول إن من أهدافي لتأليف هذا الكتاب هو رفع الاختلاف المزعوم بين روايات الأئمة وترجيح الرواية الراجحة على المرجوحة. يعني هو ما كان بصدد بس نقل روايات، بس إلى تعبير جوهري بعد ما ينقل عن أبي الحسين الهاروني، بيقول: وهذا يكشف عن أنه دخل في الفروع قبل أن يقيم الأصول.
الله،
هي
جميل.
المحل الشاهد هنا يقول هذا أبو الحسين الهاروني ما كان ثابت في المعتقد، ما كان محقق في المعتقد، لذلك الاختلاف في الروايات ومع عدم معرفة وجهه كان سطحي، جعله يخرج من المذهب. ولو دخل من الأصول إلى الفروع لما حصل معه ما حصل.
وهذا منطق هذا.
ثم يبدأ بتصنيفه، هذا في مقدمة كتاب تهذيب الأخبار اللي هو أحد كتب الأربعة عند الشيعة. هذه أفراد نادرة الحصول، وطبيعي في الأثناء بيطلع ضعف نفس، ضعف ذهن، ضعف علم إلى آخره، ولا عصمة لأهلها. أسأل الله الفضل والعافية في الدين والدنيا. لذلك الشيعة عموما ما واجهوا مشكلة، يبقى قصة الشبهات. ورأينا نحن علماءنا في كل عصر من مفيدنا
إلى
شرف ديننا إلى ويتستمر
أساطين الشيعة
أي دائما وبأدلة راقية محكمة ثابتة واضحة المأخذ من تراثنا وتراث القوم في الشبهات الدينية. مع ذلك يعني تسألني أو أسأل نفسي يعني الإنسان الشيعي اللي ربي على أن مرجعيته الكتاب والعترة كتاب وعترة ما راح يشعر بمعاناة عصي الغيبة؟
جميل.
أقول في أكثر من معاناة قطعا.
جميل جميل.
المعاناة الأولى أن الرأي الأول صار للفقيه يعني لمن يحتمل في حقه الخطأ
صحيح
مهما على كعبه في
صحيح.
العلم
صحيح.
التحدي الثاني أنه هو يعلم أن إمامه موجود ومأمور بالغيبة لا يرى أو يرى عندما يحضر الموسم أو في غيره ولا يعرفه بينما هو يراهم ويعرفه.
نعم
سلام الله عليه. الأمر الثالث التشوق والتشوف لأننا موعودون بأنه سيظهر ويقيم دولة العدل الإلهية التي تشوف لها الأنبياء والأوصياء من الأولين إلى الآخرين. هذه ما تسبب للإنسان مشاكل بلبلة حديث النفس شيء من هالقبيل؟ أقول إذا بدي يكون واقعي بلا وألف بلا ما بين عاطفة جياشة وما بين شبهة إبليسية هنا أو هناك والعياذ بالله الإنسان يعيش شيء من أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. أفضل تعبير.
جميل.
هذا المعنى الأئمة هل عملوا عليه لأنه كانوا يعرفون أنهم سيعيش شيعتهم هذا الحياة وسينتظرون طويلا وسيثبتون على الحق وسيمحصون ويغربلون غربلة.
نعم.
الجواب نعم. طيب ألا يقتضي هذا أن يهيئوا سبلا أن يهيئوا؟ الجواب واضح. أولا على مستوى النظري هيئوا السبل كلها.
نعم.
بيّنوا العقيدة والفقه والمفاهيم بشكل كامل في نصوصهم ورواياتهم وربوا علماء صارت حلقات متسلسلة.
نعم.
يعني الآن واحدنا عندما يدرس في حوزة علمية بكل بساطة إذا بده يسلسل دراسته قد تنتهي إلى أبان بن تغلب ومنه إلى الإمام جعفر محمد الصادق
صلوات الله.
لأن أنا درس عند أستاذي أستاذي درس عند أستاذي كل الناس ما في سلسلة منقطعة ما انقطعت في يوم من الأيام.
جميل.
ففي الجانب العملي أعطوا للناس بيان الفضل العظيم هو هذه المفردة الأساسية. قالوا عبادتكم في هكذا زمان أفضل من عبادة من كان يعيش مع رسول الله.
الله.
انتظاركم في هكذا زمان لا يقل عن من يجاهد بين يدي القائم أو من جاهد
بين يدي رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا يعطي لأن القضية مو إيمان، الإيمان راسخ، القضية ليطمئن قلب.
نعم.
هذه تعطي طمأنينة القلب.
نعم.
يعني الآن أنا ليش أتشوف وأستعجل ظهور الإمام عليه السلام؟ أليس لي أبلغ في تكليف قمة العمل بتكليفي لأكون أكثر مرضات عند الله سبحانه وتعالى لأرى العدل قد عم في البلاد والعباد؟ وهدف الإنسان هو الحياة والحياة هي الآخرة وإن الأخيرة لا هي الحيوان هي الحياة الحقيقية. فإذا أنا في هالزمن أجري موازي أو أكثر من أولئك السابقين أو اللاحقين اللي راح يكونوا في زمن الإمام فلماذا أعيش هذا التبلبل النفسي؟ أنا ما عاد عندي مشكلة نظرية صار عندي مشكلة تبلبل وتبلمل نفسي.
نعم.
وساوس إبليسية حديث النفس نسميه فأوجس في نفسي غيفة على هالنسق يعني. فهذا الأئمة ملؤوه بشكل بارز بروايات هي أمل للمؤمن أمل للموعود.
نعم.
بالوعد.
نعم.
ما أدري إذا بنقرأ لنا بعض الروايات في هالمجال واضحة القضية يعني كأن الأئمة كانوا يعلمون جيدا ما الفراغ الذي سيحدث وبدأوا بملئه معنويا للناس.
سمحتك كل ما اشتدت العاطفة كل ما اشتد الولاء يشتد تعذيب بمعنى نعم التشوق.
نعم. أحسنت.
نعم.
جيد كيف إذا كان الأمر مو بس تشوق شخصي تشوق لتحقيق حلم الأنبياء.
نعم. نعم.
لأننا نعرف أننا من نتشوف إليه ونتشوق هو الذي سيأخذ بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء. هو الذي سيعيد الملة والشريعة إلى نصابهما الصحيح.
نعم. نعم.
هو الذي سيقوم الأمت والعوج إلى ما هنالك. هذه الأدبيات اللي صارت إن شاء الله في بعض الحلقات نمر على الأدبيات اللي هي مفاهيم في عقل نفسها. الرواية مأخوذة من كتاب كمال الدين وتمام النعمة أو إكمال الدين وإتمام النعمة بإسناد معتبر بحسب الظاهر عن عمار الصاباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الإمام الصادق
أي. وموجودة في البحار جزء 52 صفحة 127 قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العبادة مع الإمام منكم المستتر في السر في دولة الباطل أفضل. شوف هذا مو بس عن عصي الغيبة هذا حتى بعصي الصادق فبيصير بعصي الغيبة أكثر تجليا.
نعم.
المستتر في السر في دولة الباطل أفضل أم العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟
نعم.
سؤال لطيف جدا لأنه يعلم عمار الصاباطي أن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون. يعني الطاعة في هالزمن الصعب العظيم
جميل
أفضل أم في زمن قيام دولة رسول الله أو دولة علي عليه السلام أو دولة قائمة محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف أفضل؟
قال
فقال يا عمار الصدقة شوف وين راح الإمام
جميل
في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية
جميل
وكذلك عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل. ليش؟
تعليم.
شو وجه المفاضلة؟
نعم.
يعني قد يطلع لك واحد يقول لك شو عبادتكم أفضل من عبادة اللي كانوا مع رسول الله تبغها ليه؟ ها؟
نعم.
لا بيقول لك منهج الدين قائم على نقطة العبودية لله. كلما كان في سبيل العبودية الجهد أعظم وأشق وأكثر بصيرة وأكثر حموزة وصعوبة كلما كان أفضل
طبعا.
هذا واضح. يقول لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهبنة يعني حال عدم القيام عليهم لعدم التيسر والإمكان ممن يعبد الله في ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق وليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحق.
نعم.
هذا واضح
صحيح.
اعلموا أن من صلى منكم صلاة فريضة وحدانا مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمها يعني جاء بها على وجهها كتب الله عز وجل له بها 25 صلاة أو صلاة فريضة وحدانية.
جميل.
هذا غير الجماعة وغير المسجد وغير نفس هذا الحال. ومن صلى منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمها كتب الله له عز وجل بها 10 صلوات نوافل ومن عمل منكم حسنة كتب الله له بها 20 حسنة ويضاعف الله تعالى حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان الله بالبقية على دينه الحفاظ على دينه يعني وعلى إمامه وعلى نفسه وأمسك من لسانه حتى ليكون من المهاذير والمحاضير.
نعم.
أضعافا مضاعفة كثيرة إن الله عز وجل كريم قال فقلت جعلت فداك قد رغبتني في العمل. هذا تفكير جيد
واضح.
يعني إذا الصلاة لمجرد أني في عصي الغيبة الوحدة 25 بفريضة
جميل
والنافلة بعشرة
نعم
خليني أستزيد تجارة بعد يصدرها لهم ربهم لكني يعني رغبتني في العمل وبعد خلص انقطع الأمر مو أنا بدي ثواب الله بدي مرضات الله أنا شو بدي
جيد
ولكني أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالا من أصحاب الإمام منكم الظاهر في دولة الحق.
جميل.
كيف نصير أفضل ودولة الحق لها إشراقاتها.
نعم.
ونحن وهم على دين واحد وهو دين الله عز وجل. شو السبب شو المائز بيني وبين اللي كان يعيش بين يدي رسول الله
نعم.
أو في دولة علي عليه السلام فقال إنكم هذا التعبير الجميل إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله.
الله.
هم قبلنا بعشرات سنين
طبعا
وين كيف سبقناهم؟ هذا السبق سبق معنوي أم سبق زماني مادي؟
معنوي
واضح
جميل.
إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله وإلى الصلاة والصوم والحج وإلى كل فقه وخير
الله،
يعني الثابت في هكذا زمان سابق على ذلك، كأنه يؤشر والسابقون السابقون
أولئك
مو الزماني
أولئك سبق المقربون. نعم نعم
جيد. وإلى عبادة الله سرا من عدوكم مع الإمام المستتر، مطيعون له صابرون معه منتظرون لدولة الحق.
نعم.
ها الثابت والراسخ عند الجلد غير الثابت عند القصعة وال...
نعم.
وحقكم في أيدي الظلمة قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى جذب الدنيا وطلب المعاش. هذه إشارة إلى حرمان الشيعة من الغنائم والمناصب في الدولة الظالمة. مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة ربكم والخوف من عدوكم فبذلك ضاعف الله أعمالكم.
جميل.
على قاعدة أفضل الأعمال أحمزها. فهنيئا هنيئا لكم.
الله.
ثم يقول قال فقلت جعلت فداك فما نتمنى إذن أن نكون من أصحاب القائم عجل الله فرجاه. إذا عملنا أفضل إحنا همنا القرب. تفكير سليم
صباح.
فلا نتمنى إذن أن نكون من أصحابه ولا نتمنى قد وعد شوية يقول لك ما نتمنى دولته لأن إحنا همنا عبادة وقرب لله أكثر.
نعم.
إذا بالجانب الفردي القضية.
نعم.
هذا منطق سليم. في ظهور الحق ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالا من أعمال أصحاب دولة الحق. فقال سبحان الله
صوب
أما تحبون أن يظهر الله عز وجل الحق والعدل في البلاد.
نعم.
ويحسن حال عامة الناس. إسا أنتوا كم واحد بتقدروا تصبروا على هذا؟
حلو حلو
تفكير. مرة بيكون فردي مرة اجتماعي.
جميل.
مرة عدالة فردية مرة عدالة اجتماعية.
صلوات الله عليه. صلوات الله عليه.
ويجمع الله الكلمة ويؤلف بين القلوب المختلفة ولا يعصى الله في أرضه حتى لا تكون فتنة في
الناس. نعم.
ويقام حدود الله في خلقه. أنتوا الآن بتصلوا بس أنتم تقدروا تقيموا حدود الله في زمن دولة الباطل.
نعم.
ويرد الحق إلى أهله فيظهروه أو فيظهروه حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. هذا مضمون وارد في دعاء الافتتاح.
نعم.
أما والله يا عمار.
نعم.
لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلا كان أفضل عند الله عز وجل من كثير ممن شهد بدرا وأحدا فأبشر.
الإمام الصادق.
وهذا متى؟ بزمن الصادق.
الله.
إمام المعصوم موجود.
الله.
فكيف المنتظر في عصر الغيبة اللي رأس الهرم عنده هو الفقيه الجامع للشرائط؟ هذا مصار أكثر صعوبة وأكثر حموزة وأكثر بصيرة.
طبعاً.
آتاهم الله من العقول ما باتت الغيبة والمشاهدة عندهم على حد سواء. أنا ما أدري إذا باقي لي
دقيقة
بنختم برواية جميلة جدا.
صلوات الله على أهل البيت ما 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 أرحمهم وأطيبهم مع شيعتها.
هذا مفتاح للحلقة القادمة إن شاء الله.
نعم.
من غيبة الشيخ النعماني. تدري الشيخ النعماني من القدماء.
نعم.
تلميذ الشيخ الكليني صاحب الكافي. بسند متصل صحيح يقول سألت عن الفضيل بن يسار من أجلة أصحابي الصادق عليه السلام والباقر.
نعم.
عليهما السلام. سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم.
نعم.
هذه عامة لأهل الحق وأهل الباطل.
نعم.
واضح. فقال يا فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر عن أي أمر قيام دولة الحق. لأن الإمام موجود في زمن الفضيل اللي هو الإمام الصادق. ما إلى معنى التقدم والتأخر في الإمام المعصوم.
جميل. جميل.
يعني في قيام الإمام المعصوم.
نعم. نعم.
لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه هذه أعم من زمن الصادق أو زماننا.
نعم.
ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر.
نعم.
كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره.
الله.
يعني واحد من جنوده. لا بل بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه يعني الخواص القادة.
الله الله.
ليش لنفس السياق الذي تحدث عنه الإمام الصادق في العبادة؟
نعم.
بلنا نشوف كيفية حقيقة العبادة في عصر الغيبة ما هي.
جميل. هذا لابد من
ما هي حقيقة العبادة.
أنا أشكر لك هذا. نعم. منطقيا أن يحضر هذا السؤال
شكرا
العبادة. سمعتكم الشكر جزيل لكم
بارك الله.
ويا رب إن لم ندركه بأبصارنا فإن ببصيرتنا وبحبنا ندركه.
عجل الله
ترجى الشريف وشفع بنا إن شاء الله. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. كيف تبنى العقيدة والمفاهيم في عصر الغيبة كان عنوان هذه الحلقة، هذا البحث الذي تفضل به أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة المحقق العلامة الشيخ حسان سويدان، سماحته فريق العمل المخرج، وأنا أنور، كلنا نشكر حسن متابعتكم. بأمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.